الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 68 من سنة ابن ماجة و23 من كتاب الطهارة. باب الحياض. المراد بالحياض أماكن تجمع الماء مأخوذة من الحوض، وذلك أنه ينوبها السباع والدواب وربما ماتت فيها الحشرات، فما حكم الوضوء منها؟ وفي السند المتصل قال حدثنا أبو مصعب المدني قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، ربما تكون هذه الحياض في صخور كما هو الحال في بعض البلدان، وربما تكون بين تراب ونحو ذلك، تردها السباع يعني مثل الفهد والأسد والذئب والكلاب والحمر، إما الحمر الوحشية وإما الحمر الإنسية، وعن الطهارة منها، أي سألوها عن حكم ذلك، فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور، يعني ما حملت هو رزقها وما غبر ولم تتعرض له فهو طاهر مطهر، وهذا هو الصحيح في المسألة مع ضعف الحديث. واستدل الشافعي على طهارة صور السباع بما رواه الدارقطني والبيهقي من جهة الشافعي عن سعيد بن سالم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيب عن داود بن حسين عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قيل يا رسول الله نتوضأ مما أفضلت الحمر، قال وبما أفضلت السباع. حديث جابر له طريقان، أحدهما في ابن أبي حبيبة قال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن معين ليس بشيء، والطريق الأخرى من فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وكذبه مالك بن معين، وقال الدارقطني متروك. وذهب أبو حنيفة وغيره إلى منع الطهارة مما وردته السباع والكلاب، واستدل بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، فقال هذا يدل على أنها نجسة، وهذا القول ليس بصحيح، الاستدلال فيه نظر، فهي طاهرة في نفسها طاهر ما فضل منها. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن طريف بن شهاب قد أجمعوا على ضعفه، ومثله شريك ضعيف على الصحيح. قال سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال انتهينا إلى غدير، والغدير الماء المتجمع لأنه يغدر بأهله لانقطاعه عند شدة الحاجة إليه، فإذا فيه جيفة حمار أي قد مات وأنتنا، قال فكففنا عنه لظنهم أنه نجس، حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء. الحديث من هذه الطريق ضعيف وله طرق تقويه، وهو حديث ثابت في الجملة، ويضاف إليه ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، أي بسبب نجاسة وقعت فيه. قال فاستقينا وأروينا وحملنا للحاجة، وإلا في أيام السعة ربما يتأفف الإنسان مما سقط فيه الذباب، لكن في الحاجة قد يأكل ويشرب مما لا يؤكل مثله، فقد تجد ماء مثله لا يشرب بينه من الحشرات والدود وبعض الجيف ولو الصغيرة كالضفدع ونحو ذلك، ومع ذلك عند الحاجة إليه تجد أن الإنسان يشربه ولا يضره، وربما طبخ به وربما غسل به، فالمسألة واسعة. قال السندي رحمه الله أي ما طهور لا ينجسه شيء أي ما دام لا يغيره، وأما إذا غيره فكأنه أخرجه عن كونه ماء، فما بقي على الطهورية لكونه صفة الماء، والمغير كأنه ليس بماء. ومن يقول بتنجيس القليل بوقوع النجاسة لأن سوق ذلك الحديث لإفادة الفرق بين ما بلغ قلتين وما دونه، هذا ظاهر انتهى. قال في السند المتصل حدثنا محمود بن خالد وهو السلمي قال والعباس بن الوليد الدمشقيان قال حدثنا مروان بن محمد وابن حسان الأسدي قال حدثنا رشدين وهو ابن سعد المهري ضعيف قال حدثني معاوية بن صالح الحضرمي عن راشد بن سعد المقرئ ثقة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. هذه الزيادة عليها الإجماع ويضاف إليها بنجاسة تقع فيه. قال السندي والحديث بدون الاستثناء رواه النسائي وأبو داود الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري في بئر بضاعة، وقال الترمذي حسن، وقال المحقق ابن الهمام وقد صححه الإمام أحمد، وقال المحقق الاستثناء ثابت بالإجماع، أجمعوا على تنجسه بتغيير وصفه بالنجاسة. قال قلت وقد ذكرت فيما سبق ما يقرب إليك اعتبار الاستثناء في الحديث ثابت، نعم هل هو مخصوص بالماء الكثير كما هو المراد أو هو عام لكل ماء وهو محل الكلام عند الأئمة، وقد سبق أن التوفيق بين الأدلة يقتضي الخصوص والله أعلم انتهى. قال رحمه الله باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ليس معنى أنه لم يطعم شيئا فهو يطعم اللبن، وربما طعم الشيء من الطعام، لكن المعنى أنه لم يستغني بالطعام عن اللبن عن حليب أمه وما في بابه، فهذا قد رخص في التطهر منه مع أن الأبوال نجسة، أقصد أبوال الآدميين سواء كان صغيرا أو كبيرا، إلا أنه خفف في حق الغلام وبقي شأن الجارية على ما هي عليه. قال بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحارث قالت بال الحسين ابن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. الحديث به ضعف وله شواهد يثبت بها من حديث علي بن أبي طالب وحديث إياد أبي السمح، وفي الصحيحين عن أم محصن وعن عائشة رضي الله عنها بمعناه. وهناك زيادة في حديث علي بن أبي طالب طريق قتادة أنه قال ما لم يطعم، أي ما لم يطعم الطعام ويستغني به عن الشراب. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحمص عن سماك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة قالت بال الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره، قال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. خرجه أبو داود وأحمد. ذهب الحسن والأوزاعي وابن وهب والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى التفريق بين حكم بول الغلام وبول الجارية قبل أن يأكل الطعام، فقالوا بول الغلام طاهر وبول الجارية نجس، وقال الأوزاعي لا بأس بول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. وقال الشافعي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه ولو غسل كان أحب إلي. وقال الطبري بول الصبية يغسل غسلا وبول الصبي يتبع ماء، وهو قول الحسن البصري. قال الطحاوي رحمه الله تعالى قد يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه، فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف مدينة ينضح البحر بجانبها، فلم يعني بذلك النضح الرش ولكنه أراد به يلزق بجانبها. قال وإنما فرق بينهما لأن بول الغلام يكون في موضع واحد لضيق مخرجه، وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه، فأمر في بول الغلام بالنضح ويريد صب الماء في موضع واحد، وأراد في غسل بول الجارية أن يتتبع بالماء لأنه يقع في موضع متفرقة، وهذا محتمل لما ذكرناه. وقد روي عن بعض المتقدمين ما يدل على ذلك، فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة الطحاوي من طريق قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن سيب أنه قال الرش بالرش والصب بالصب ومن الأبوال كلها إسناده صحيح. هذا مختصر الكلام وإلا قد قيل فيه أكثر من ذلك. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله. خرجه البخاري ومسلم. من حديث عائشة ويأتي بنحوه في الصحيحين أيضا من حديث أم محصن أخت عكاشة بن محصن. وفي حواشي الإقناع قد بال في حجر النبي أطفال حسن حسين بن الزبير بالوا وكذا سليمان بني هاشم وابن أم قيس جاء في الختام. قال الحافظ في الفتح بإسكان المثنه يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه. زاد مسلم من طريق عبد الله بن نمير عن هشام فأتبعه ولم يغسله. ابن المنذر من طريق الثوري عن هشام فصب عليه الماء. وللطحاوي من طريق زائدة الثقفي عن هشام فنضحه عليه انتهى. قوله ولم يغسله قال السندي ولم يبالغ في غسله. وقال العيني في النخب أراد أنه لم يغسله بالعرق والعصر كما في سائر النجاسات. قال ابن عبد البر في التمهيد هذه الآثار المرفوعة في هذا الباب غير متدافعة ولا متضادة يشير به إلى أن الحاصل الجميع يرجع إلى معنى واحد وهو الصب. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت دخلت بابني لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وليس معنى ذلك أنه ليس بنجس فإن هذا الرش قد يذهب عين النجاسة. قال أبو سعيد المتصل حدثنا حوثر بن محمد أبو الأزهر البصري ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري لم يوثقه معتبر. قال حدثنا معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن اليمن ثم البصرة. قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي عن أبيه رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. خرجه أبو داود الترمذي وأحمد. قال أبو السند متصل قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال حدثنا أبو اليمان البصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماءان جميعا واحدا. قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. يعني هذا من باب الاستنباط ومن باب النكت التي ربما تستنبط من أحاديث. ثم قال لي فهمت أو قال لقنت؟ قال قلت لا. قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي فهمت؟ قلت نعم. قال لي نفعك الله به. أبو لقمان ضعيف. قال هو المآن جميعا. قال السندي أي بول الذكر والأنثى جميعا نوع واحد بل صنف واحد فبأي سبب اختلاف حكمهما؟ لأن بول الغلام إلى آخر يريد أن الغلام إنما نشأ غلاما لغلبة ماء الذكر والجارية بالعكس. وآدم قد خلق من الماء والطين فالغالب على طبع الغلام هو الماء والطين فلكونه كان من الماء والطين والأصل فيها الطهارة. قال أبو السند المتصل حدثنا عمرو بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثنا محل بن خليفة قال حدثني أبو السمح إياد رضي الله عنه قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بالحسن والحسين فبال على صدره فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام. خرجه أبو داود النسائي. قال ابن العربي في عرضة الأحوذي إذا كان الصبي يأكل الطعام فبوله ورجيعه نجس وإن كان يرضع ولا يأكل فرجيعه مختلف فيه. قال مالك وأبو حنيفة ذلك في الذكر والأنثى يغسل. وقال الشافعي لا يغسلان. وقال ابن وهب الطبري وابن شهاب يغسل بول الأنثى واختيار الحسن البصري. ونص حديث علي قد ذكره الترمذي هو ضعيف الصحيح أنه لا يفرق بين بول الغلام والجارية وأنه يغسل لأنه نجس داخل تحت عموم إيجاب غسل البول. وما ورد في هذه الأحاديث لا يمنع غسله، وإنما هو موضع لبيان الغسل، وإنما سقط العرق لأنه لا يحتاج إليه. فإن الرجل الكبير لو بال على ثوبه وأتبعه ما لكان ذلك تطهيرا للمحل كاملا انتهى. قال أبو سعيد المتصل حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أسامة بن زيد وهو الليثي عن عمرو بن شعيب عن أم كرز لم يسمع منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح بول الجارية يغسل، يغني عنه ما تقدم من الأحاديث. قال باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟ يرش عليها حتى يتبدد، وإلا الأرض كيف تغسلها؟ كيف ترفعها؟ كيف تقلبها؟ وهكذا مثله الفرش الكبيرة التي يتعسر رفعها. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنها أن أعرابيا بال في المسجد غلبت الجهل عليهم فوثب إليه بعض القوم، يعني يحذرون هذه الفعلة الغير شرعية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، يعني لا تثيروه ولا كذلك تشغلوه ولا تقطعوا عليه البول. ثم دعا بدلو الماء فصب عليه لتبديد النجاسة، فإن الماء إذا كثر بين البول بدده. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد. قال سند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، وذلك أن محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد احتضرت واسعا، يعني جنة واسعة وأنت منعتها في اثنين فقط. ثم ولى حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج ببول يبول، شج يعني جلس متفاج يبول كما هو حال العرب في ذلك الحين. فقال الأعرابي بعد أن فقها فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب، فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه، وإنما بني لذكر الله والصلاة. ثم أمر بسجل من ماء فأفرغه على بابه أو على بوله. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. والسبب في سوق الحديث أن الأعرابي بال في المسجد ولم يزد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح الماء. وبسند متصل حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله بن أبي حميد الهذلي متروك قال محمد هو عندي ابن أبي حميد قال حدثني أبو المليح الهذلي عن واثل بن الأسقع واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا، فلو قال اللهم ارحمني وارحم جميع المسلمين لكان أعظم لأجره. فقال لقد حضرت واسعا، حضرت أي تحكمت ومنعت من أمر واسع. ويحك أو ويلك، ويحك للتأنيب وويلك للتأنيب، ويحك لي يعني الرفق والشفقة. قال فشج ببول يبول، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه يزرموه ويقيموه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه اتركوه. ثم دخل دعا بسجل من ماء فصبه عليه، يعني دعا بماء ليزيل النجاسة. كيف يزيل النجاسة؟ بصب الماء حتى يفيض ويزيد ويتمدد النجس. إلى هنا بارك الله فيكم.